وقائدا وناصرا وجليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. ما زال كلامنا في القول الثاني الذي ذهب له المحدث الكاشاني، وهو التفصيل. فإذا كانت معاملات الصبي في الأمور اليسيرة فهي نافذة، وإذا كانت في الأمور الخطيرة فهي غير نافذة. وقلنا بأن المصنف أشار إلى أدلة ثلاثة، وصلنا إلى الدليل الثالث، وهو رواية السكون التي رواها الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن كسب الإماء، فإنها إن لم تجد زنت إلا أما قد عرفت بصنعة يد، محل الشاهد. ونهى عن كسب الغلام الصغير الذي لا يحسن صناعة بيده، فإنه إن لم يجد سرق. والبحث في جهتين: الجهة الأولى السندية، فنقول بأن الإشكال في سند هذه الرواية من جهة النوفل، حيث لا يوجد طريق خاص لتوثيقه، إلا أنه قد يدعى توثيقه بأحد طريقين. الطريق الأول أنه ذكر في أسانيد كامل الزيارات، وقد صرح ابن قولويه بأن كل مشايخه المباشرين والغير وغير المباشرين ثقات، إلا أن هذا المبنى غير تام. الطريق الثاني شهادة الطوسي بأن الأصحاب قد عملوا بروايات السكوني، ومن المعلوم أن كل أو جل روايات السكوني التي وصلتنا إنما وصلتنا من خلال النوفلي، فالعمل بروايات السكوني يستلزم توثيق النوفلي، وإلا لم يكن هناك معنى لعمل الأصحاب بروايات السكوني لو لم يوثق النوفلي، إلا أن هذا الطريق أيضا قابل للتأمل من جهة أنه لعل عمل الأصحاب بروايات السكوني من باب الوثوق، فلتجميع القرائن وثقوا بهذه الروايات، وإن لم يبنوا على وثاقة النوم خصوصا وأن مبنى المشهور هو الوثوق لا الوثاقة. هذا مضافا إلى أنه لا نسلم بأن كل أو جل روايات السكون إنما وصلت من خلال النوفلي، فما وصل إلينا نحن في الكتب الأربعة كان من خلال النوفلي،
فلي. لكن هناك الكثير من الكتب الروائية التي لم تصلنا، فلعل الأصحاب قد وقفوا على روايات للسكوني بطرق لا تمر بالنوء، فلذلك عملوا بها. إذن فالرواية من الناحية السندية قابلة للتأمل. الجهة الثانية الدلالية وتقريب دلالة الرواية، أن يقال أولا دلت الرواية على النهي التنزيهي وليس التحريمي في كسب الصبي، كما هو المستفاد من قوله نهى النبي صلى الله عليه وآله عن كسب الغلام، فالمعاملة مع الغلام ببيع أو شراء أو غير ذلك مكروه، والشاهد على حمل النهي على الكراهة للحرمة قرينتان. القرينة الأولى قرينة التعليل في ذيل الرواية، حيث قال إن لم يجد، يعني إن لم يجد الصبي مال وكسب سرق، وهذا ظاهر في أن النهي عن التعامل مع الصبي من أجل التحرز والاحتياط عن الوقوع في شبهة الحرام. القرينة الثانية قرينية السياق، حيث إن الرواية ذكرت النهي عن كسب الإماء مع أنه من المعلوم أن كسب الإماء لا يحرم، يعني لا يحرم المعاملة مع الأمة، إنما يكره البيع والشراء مع الأمة لأنها إذا لم تجد مالا زنت والعياذ بالله. إذن فهذا النهي عن المعاملة مع الصبي نهي تنزيهي، هذا أولا. ثانيا إذا دلت الرواية بالمطابقة على النهي التنزيهي عن التعامل مع الصبي دلت بالالتزام على صحة معاملة الصبي، وإلا لا معنى لأن يكون التعامل معه مكروه ولا تكون معاملته صحيحة، إنما الكراهة تتناسب مع صحة المعاملة، وإلا كيف تكون مكروه وهي فاسدة؟ المفروض يقول فاسدة، واضح. ثالثا الرواية وإن لم تشر إلى المعاملة في الأمور اليسيرة مع الصبي أو الأمور الخطيرة، إلا أن هذه الرواية محتفة بالمرتكز القائم على التعامل مع الصبي في الأمور اليسيرة، فلا إطلاق لها. والنتيجة دلالة الرواية على صحة معاملة الصبي في الأمور اليسيرة فقط. مرتكز المتشرعي، سيرة المتشرعية جرت على التعامل مع الصبي فقط في الأمور اليسيرة، في بيع بيضة، بيع دجاجة، بيع صفور، بيع خبز، أما بيع بساتين وبيع بيوت لا. الحمد لله وصل. ويناقش المصنف في هذا الدليل بمناقشة واحدة وهي إن تمامية الاستدلال بالرواية يبتني على أن يكون المراد من كلمة، شوف كلمة واحدة ستغير عملية الاستدلال، وهذا مربوط بعلم الصرف، بأن كلمة كسب هل هي مصدر أو اسم مصدر؟ فالاستدلال مبتن على أن تكون كلمة كسب يعني مصدر، بمعنى معاملة. نهى النبي عن كسب الغلام يعني عن معاملة الغلام ببيع أو إجارة وهلم جر. إلا أن هذا غير واضح، بل الظاهر أن المقصود بالكسب ليس المصدر يعني المعاملة والتكسب، بل المقصود اسم المصدر، فالكسب بمعنى العوض. نهى النبي عن كسب الغلام يعني عوض معاملة الغلام، يعني عن المال الذي تحت يد الغلام. وهذا المال الذي تحت يد الغلام قد يكون الغلام حصله من خلال مثلا التقاطه وحيازته فملكه، ولا يعتبر في الحيازة والالتقاط القصد، حتى تقول لا يملك الصبي لأنه ليس قاصد أو قصده ليس معتبر، نقول لا يعتبر في الحيازة وفي الالتقاط القصد. فحتى لو لم يعتبر قصد الصبي إلا أنه لو حاز أو التقط صحت لقطته وحيازته، صحت لقطته وحيازته فيملك بالتالي. أو قد يكون الصبي تملك هذا المال من خلال إجارة أجراها وليه، فولي الصبي آجره، فيملك الصبي العوض لأنه عمل محترم ولا يذهب عمل المسلم هدرا. أو قد يكون الصبي هو أجر نفسه وإجارته فاسدة، لا لأن عبارة مسلوبة، إلا أن عمله محترم فيلزم المؤجر بدفع أجرة المثل. أو قد يكون الصبي حصل المال بجعالة، كما لو قال شخص من فعل كذا جعلت له جعلا، وقام الصبي وأتى بالعمل فيستحق هذا الجعل. إذن فقد يكون الصبي تملك المال بلقطة، بحيازة، بإجارة صحيحة أو إجارة فاسدة أو بجعالة، فالنهي تعلق عن هذا المال الذي يحصله الصبي. فلا تقول بالتالي من أين حصل الصبي على المال ما دامت معاملاته باطلة فلا يحصل على المال حتى ينهى النبي عن عوض ماله. نقول لا يمكن أن يحصل الصبي المال سواء بلقطة، بحيازة، بجعالة، بإجارة، بإرث، الله أعلم، فممكن يحصل المال. واضح الكلام؟ فالنهي عن هذا العوض سواء للولي أو لغير الولي، فتحذر وتجنب عن المال الذي تحت يد الصبي ففيه شبهة الحرمة. النهي لا يقع عن على الأعين، زين،
وذلك أقرب إلى
يعني النهي
عن معاملة أقرب إلى يعني عن النهي عن العين.
إيه نعم، وليكن النبي صلى الله عليه وسلم.
طبعا هذا الشيء الآخر أنه في عندنا روايات تشير إلى ويش كراهة معاملة الرجل للصبيان من معاملة الكراهة. يعني من طرف الرجل مو من طرف الصبي. عليه تصح هي المعاملة مكروهة ولكن تصح المعاملة.
أين الروايات؟
يعني في
الباب موجود. زين، أما الأول نحن نسلم جدرا، ما في مشكلة، النهي لا يتعلق بالأعيان، واضح بعد، لا معنى يقول الجدار ينهى الجدار، لكن النهي لم يتعلق في المقام بالأعيان، تعلق بالمكلف أن لا يتعامل مع هذه العين. نهى النبي ونهى الكاف، نهى النبي المكلف، نهى النبي المكلف عن كسب الغلام، يعني عن عوض الغلام. نهى النبي المكلف عن كسب الغلام، والمناسب لنهي عن كسب الغلام يعني التعامل مع كسب الغلام. وأما الروايات التي تنهى عن المعاملة مع الصبي على فرضها وأنها في البال، نقول يا مولانا الجليل هي من هذا القبيل، من قبيل هذه الرواية. نهى النبي صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وآله الكبار عن التعامل مع الصبيان، يعني عن العوض مو عن المعاملة حتى نستفيد الصحة. هذا الظاهر وهي في البال، نريدها فعلا حتى نرى الظهور أينه، لعلنا لا نرى هذا الظهور. أي تعليل؟ خب هذا ما في مشكلة، هذا يعني هذا مما يؤكد على أن النهي تعلق بنفس المال، العوض وليس المعاملة، لأن إن لم يجد سرق فيكون هذا المال مال مسروق، فأنت تأكل مالا فيه سرقة. إيه إن لم يجد الصبي، إيه إن لم يجد مالا سرق. إذا ما حصل من أبيه مال مثلا، إذا ما حصل من أهله هبة من أحد، فهنا سوف يسرق. وليس المقصود إن لم يجد يعني إن لم يجد مشتري معه ومستأجر وهلم جرا، لا، إن لم يجد يعني إذا ما أعطي مالا من قبل أبيه ومن قبل أخيه وأمه وهلم جرا، حينئذ يسرق. يا مولاي تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذا القول الثاني بأدلته الثلاثة، واتضح عدم تماميته بحسب نظر المصنف. قال وبه قال ثم إنه ظهر مما ذكرنا، يعني فيما سبق في تحقيق القول الأول، أنه لا فرق في معاملة الصبي بين أن تكون في الأشياء اليسيرة أو الخطيرة، كما هو القول الثاني، قول الكاشاني. لماذا ظهر؟ كيف ظهر؟ لما عرفت يا مولاي من عموم النص رفع القلم عن الصبي، ولا يجوز أمر الصبي الطوائف الأربع من الروايات، وهي مطلقة لم تفصل بين يسير وخطير. وعموم الفتوى، فتوى الأصحاب مطلقة، دعوى العلامة، دعوى ابن زهرة، دعوى المقداد السيوري، كلها مطلقة ما فصلت بين يسير وخطير. الآن يذكر الأدلة حتى أن العلامة، هذا الدليل الأول، في التذكرة لما ذكر حكاية أن أبا الدرداء اشترى عصفورا من صبي فأرسله، العلامة الكبرى بعظمته ناقش في هذه الرواية، واحد اثنان ثلاثة، ردها بعدم الثبوت، ما ثبت أصلا أن أبا الدرداء اشترى، لأن هذه رواية عامية نقلها أحمد في مسنده، لكن بعد مراجعة كلام العلامة ما وجدناه ناقش في السند، هذا من المصنف، ناقش بالمناقشة الثانية صحيح، وناقش بالمناقشة الثالثة، أما الأولى وهي عدم الثبوت ما ناقش، وإذا أردت عبارة العلامة موجودة لدي، ردها بعدم الثبوت، هذه المناقشة الأولى، فهي قل من المصنف أفضل. الثانية عدم الحجة، يعني فعل أبي الدرداء ليس بحجة، ليس فعل معصوم، وعمل ونظرية عدالة الصحابة ما ثبتت لدينا. ثالثا رده بتوجيهه بما يخرج عن محل الكلام، بماذا وجهه؟ قال لعل ما صنعه أبو الدرداء استنقاذ للمال، يعني فقط صورة بيع لكن ليس هناك بيع حقيقي، أعطى الصبي هذا المال وأخذ العصفور وأرسله لصاحبه. ولذلك أنقل لك كلام العلامة أفضل سريع مختصر، يقول ولا فرق بين الشيء اليسير والكثير في المال من تصرف غير المميز. الآن العلامة يقول وقال أحمد يعني بن حنبل يصح تصرف غير المميز في الشيء اليسير، لأن أبا الدرداء اشترى عصفورا من صبي وأرسله. الآن العلامة يناقش، بماذا ناقش؟ قال وفعله ليس حجة، ما قال الرواية غير صحيحة، قال فعله ليس حجة. اثنين، وجاز أن يكون قد عرف أبو الدرداء يعني أنه ليس ملكا للصبي فاستنقذه منه، ليس بين. وبه يظهر ضعف ما عن المحدث الكاشاني من أن الأظهر جواز بيعه وشراؤه يعني الصبي فيما جرت العادة به من الأشياء اليسيرة اعتمادا على قاعدة دفع الحرج. هذا الدليل الثاني، دفعا للحرج، انتهى. الآن المصنف يناقش في الدليل الثاني، المناقشة الأولى، فإن الحرج ممنوع، يعني مناقشة صغروية، سواء أراد أن الحرج يلزم من منع الصبيان عن المعاملة في المحقرات والتزام مباشرة البالغين لشرائها، يعني الحرج على المشتري، لو قلنا نمنع الصبيان المشتري يقع في حرج من أن يشتري خبز لا يأكل تصبح البلد في مجاعة إن لم نشتري الخبز من الصبيان، أم أراد أنه يلزم من التجنب، يلزم الحرج من التجنب عن معاملتهم بعد بناء الناس على نصب الصبيان للبيع والشراء في الأشياء الحقيرة. يعني الحرج على نفس الأولياء، ما نسلم بثبوت حرج على الأولياء، الحرج على المشترين أيضا لا نسلم. خب هذا المناقشة الأولى. ما أسهل يا مولا، ما في حرج، خلي ليش ماذا يعني الوالي ما يطلع بنفسه يبيع خبز، ليش ماذا يجعل الصبي وأنت أخرج ببيع خبزا، هو يريد أن ينام
تعبان قاعد يكره في المعتبر
ها لا مولانا في حرج يا
مولانا
ما في حرج عفوا. خب ثانية، خب لا مشكلة تقول في حرج، المصنف يعني هو يقول أنا أعرف منكم بهذه الأمور ما أجبها، تقول في حرج خلاص كل موارد حرج كل موارد الحمد لله يكفي مناقشة موجبة جزئية سرقة جزئية يكفينا، أنت تقول لا ليس في كل الموارد، إذا في حرج في مورد لا بأس. ثانيا، ثم لو أراد استقلاله يعني لو أراد الكاشاني استقلال الصبي في البيع والشراء لنفسه بماله، لو أراد استقلاله في البيع والشراء لنفسه أن الصبي هو يستقل بالبيع من دون إذن الوالي، فهذا مع أنه ليس حرج نقول مخالف للمشهور، ليكون حاصل أنه غير محجور عليه في الأشياء اليسيرة، فالظاهر كونه مخالفا للإجماع المدعى من العلامة ومن ابن زهرة وإلى آخره.
هذا بماله أعمال الولي اشتري نفسه بماله،
استقلاله في البيع والشراء لنفسه بماله بمال الصبي نفسه من دون إذن الولي، فهذا أصلا مخالف للإجماع، واضح. مضافا إلى أنه ليس في حرج، يمكن حرج في بعض الحالات، مثلا عالم جليل فقيه من الفقهاء يقول حق ابني أنا لا أستطيع أنا أبيع خبزا وأنا جائع وأريد أن أنفق عليكم فأذهب أنت، هذا صح في حرج لا مشكلة بهذا المقدار، لا مشكلة عالم يطيب خبز. الدليل الثالث الآن، وأما ما ورد في رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال ونهى النبي صلى الله عليه وآله عن كسب الغلام الصغير الذي لا يحسن صناعة بيده معللا بأنه إن لم يجد سراق. الآن هذه المناقشة، طبعا المصنف ما قرر واحد اثنين وثلاثة، هي مستفادة من كلمات الأعلام المناقشة، فمحمول على عوض كسبه مو على المعاملة، على الاسم المصدري لا المصدر. وهذا إن قلت من أين يحصل الصبي المال إذا كانت معاملاته باطلة، إذن من أين له المال حتى يمنع الشارع من التعامل مع ماله بأكل وإلى آخره؟ قلت قد يحصله باللقطة من التقاط، ولا يشترط القصد في التقاط الصبي، أو أجرى عن إجارة أوقعها الولي مو الصبي، فالإجارة صحيحة، أو الصبي لكنها
بغير إذن الولي لكنها فاسدة ومع ذلك يستحق أجرة المثل، أو عن عمل أمر به من دون إجارة يعني جعالة فأعطاه المستأجر أو الآمر أجرة المثل، فإن هذه كلها مما يملكه الصبي، لكن مع ذلك يستحب للولي وغير الولي اجتنابها أو اجتنابها إذا لم يعلم صدق دعوة الصبي فيها لاحتمال كونها من الوجوه المحرمة لعله سرقها، نظير رجحان الاجتناب عن أموال غير الصبي ممن لا يبالي بالمحرمات مثل الإماء كما ذكرت الرواية الأمة لا تبالي. وكيف كان يا مولاي؟ فالقول يعني سواء تم هذا الاحتمال تمت المناقشة هذه أم لا، فالقول المذكور في غاية الضعف حتى لو حملنا على المصدر وليس اسم المصدر، مع ذلك هذا القول ضعيف لأنه مخالف للإجماع. يعني على كل حال القول الثالث، ما ذهب إليه بعض الأعلام كصاحب الرياض من التفصيل بين ما لو كان الصبي مجرد آلة عمن له أهلية التصرف، يعني آلة عن الولي البالغ العاقل إلى آخره فتصح المعاملة، وبين كون الصبي مستقلا بالتصرف فلا تصح المعاملة من دون فرق بين الأمور اليسيرة والخطيرة. وأشار المصنف لدليل واحد على هذا القول وهو السيرة، لكنه لم يصرح أن مقصوده السيرة العقلائية أم السيرة المتشرعية، والشراع اختلفت كلماتهم، فالبعض قال كما في هداية الطالب للميرزا الشهيد قال المقصود المتشرعية، والبعض كما في هدى الطالب للسيد المروج قال لا المقصود السيرة العقلائية، والأقرب أن المقصود السيرة العقلائية. وكيف كان؟ سنبينها ببيان السيرة العقلائية بهذا البيان. المقدمة الأولى، جرت سيرة العقلاء على أن معاملة الصبي تكون نافذة ومعتبرة إذا كان الصبي مجرد آلة عمن له أهلية التصرف، وعلى عدم صحة معاملة الصبي إذا كان مستقلا بالتصرف وليس مجرد آلة. هذا أولا. ثانيا، إن هذه السيرة العقلائية مستمرة في سائر الأعصار والكل الأمصار كما قال نفس صاحب الرياض، ولذلك قلنا الأقرب أن منظورة إلى أنها سيرة عقلائية. هذا كلامه يقول لتداوله في الأعصار والأمصار السابقة واللاحقة، هذا منسجم مع كون السيرة عقلائية لا متشرعية. فهذه السيرة مستمرة إلى زمان نص ومعاصرة لزمان الشارع. ثالثا، لم يردع الشارع الأقدس عن هذه السيرة، والنتيجة صحة معاملة الصبي إذا كان مجرد آلة وبطلانها إذا كان مستقلا. ويناقش المصنف في هذا الدليل بمناقشات ثلاث سنضيف لها رابعة. المناقشة الأولى، إن هذه السيرة لا حجية لها، لأنها ناشئة من عدم المبالاة في الدين. والشاهد على ذلك أن هذه السيرة لا تفرق بين الصبي المميز وغير المميز، مع أن غير المميز لا كلام في بطلان معاملته، والسيرة هذه لا تفرق. وشاهد ثان أن هذه السيرة لا تفرق بين الصبي والمجنون، مع أن المجنون لا كلام في بطلان معاملته شرعا. وشاهد ثالث أن هذه السيرة لا تفرق بين كون الصبي مستقلان أم غير مستقلان، مع أنه إذا كان غير مستقل فلا كلام في بطلان معاملته. إذن فلا قيمة لهذه السيرة، لأنها ناشئة عن عدم المبالاة في الدين.
هذا الشيخ ماذا تفرق بين المستقل والآلة؟ الفرق كله مبني على أن جرت السيرة على أنهم يعاملونه إذا كان
آلة. لكن المصنف يقول لا، أساسا السيرة ما تفرق، كلها عندهم صحيحة. خلاف ما تدعي. هذه المناقشة الأولى، ما رأيكم فيها؟ لماذا؟ يفرق
يعني.
جميل، هذا جميل، كلام جميل، لكن في شيء أجمل من ذلك. ناقشوا. أحسنت يا مولاي ومرتجاي في محل عن أهله، ليس كذاك. خوف مولاي أن إذا كان الاستدلال بالسيرة العقلائية فلا يهمنا أنها ناشئة عن المبالاة في الدين أو عدم المبالاة، لأن الاحتجاج بها من خلال عدم ردعش شارع لها، فحتى لو كانت لا تبالي إلا أن الشارع سكت عنها فتكون حجة. نعم، لو كانت سيرة متشرعية يصح أن تكون ناشئة عن عدم المبالاة، لكن المفروض أنها إذا كانت سيرة متشرعية فلا معنى لها تكون عدم ناشئة عن عدم المبالاة، بل مأخوذة من الشارع يدا بيد. إذن فسواء كانت سيرة عقلائية أم متشرعية لا تصح هذه المناقشة من المصنف على كل حال، لأنها إن كانت عقلائية فلا مشكلة إذا كانت ناشئة عن عدم المبالاة، لأن الاستدلال بإمضاء الشارع لها. إن كانت متشرعية فلا يصح أن تكون ناشئة عن عدم المبالاة في الدين، بل مأخوذة من الشارع يدا بيد كما هو المعروف في حجية السيرة المتشرعية.
ايه هل يمكن ان نرجع يعني للوراء ثمانية ونقول ان الشارع انظار ان منشأ تعامل عقلاء لعدم المبالاة في الاحكام الشرعية فيحتمل ان يكون هناك حكم شرعي؟
نعم، وليكن وليكن، نحن كلامنا في السيرة أصلا، السيرة العقلائية ما يهم من أين جاءت، هل جاءت من قبل الشارع، جاءت من قبل نفسها، جاءت من قبل عرف اجتماعي، جاءت بأي منشأ جاءت السيرة لا يضر، ما يهم، ما نبحث عن منشأها. نقول هذه السيرة قطعا موجودة ومعاصرة للشارع، والشارع أرضاها، مبالاة عدم مبالاة، جاءت من قبل الشارع، جاءت من
هذه السيرة الآن نقول من شأها هو عدم المبالاة في الأحكام الشرعية، فأحكام يكون
في الشرعي والعقلاء
لا
يبالون
به،
فلمكن
أن نقول هذا السيرة
كانت. جميل، لكن المفروض أن الشارع ما ردع كما هو قول المستدل، يقول المقدمة الثالثة ولم يردع الشارع، إذا ردع ولم يرتضيها المفروض أين الرد؟ مو مستمرة لزمان الناس، لا، المقدمة الثانية تقول مستمرة لزمان الناس.
إشكال المصنف، هذا الإشكال يعني أنها ليست مستمرة، لم تكن في زمن النبي،
يعني يريد يقول المصنف ان هذه السيرة ليست مستمرة؟ ما قال، ما قال، اين 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 ما قال، قال ناشئ عن عدم المبالاة في الدين. نعم، انتم تريدون ان توجهوا كلامه تقول لعله يقول انها ليست معاصرة، لا ما صرح بذلك، قال ناشئ عن عدم، وهذه ليست اول مرة في بحث المعاطاة ناقش بنفس الكلام وناقشناه بنفس الكلام. إذا كانت سيرة عقلائية لا معنى لأن تناقشها بعدم المبالاة، سيرة متشرعية لا معنى لأن تكون ناشئة عن عدم المبالاة، لأنها مأخوذة من الشرع يدا بيد. عين المناقشة ذكرناها في بحث المعاطاة، لكن العلم فرار يا مولاي، وإلا كلنا علماء شان صرنا. واضح آفة العلم النسيان مولاي. خب المناقشة الثانية، يقول المصنف مع أن الإحالة على ما جرت العادة به، هذه المناقشة الثانية، كالإحالة على المجهول، الإحالة على ما جرت السيرة عليه إحالة على المجهول، بمعنى أن المستدل وهو صاحب الرياض لم يفصل بما بالذي قد جرت عليه السيرة، ونحن حينما نراجع السيرة نجدها متفاوتة ومختلفة. فإذا كان الصبي ابن 6 سنين رضيت بأن يبيع باقة من البقل أو بيضة لدجاجة، وإذا كان الصبي قد بلغ 8 سنين رضيت هذه السيرة منه بأن يبيع اللحم والخبز، وإن كان هذا الصبي ابن 14 سنة رضيت هذه السيرة منه ببيع الثياب والحيوانات، وإن كان ابن 15 سنة وأكثر لكن لم يمارس التجارب لم تقبل هذه السيرة من ببيع الأمور الخطيرة كالبساتين والدور. إذن فنحن بعد استقرائنا لهذه السيرة المزعومة وجدناها متفاوتة في كل مرحلة عمرية للصبي ترضى منه ببعض المعاملات. فإذا كان عمره 6 سنوات لا ترضى منه ببيع اللحم والخبز، ولا ترضى منه ببيع الثياب والحيوان، مع أن على كلام المستدل أنه لا فارق في بيع كل هذه الأمور في جميع مراحل عمر الصبي، مع أن السيرة لم تكن كذلك والسيرة بباطل. المناقشة الثالثة والأخيرة، إن ما ادعاه المستدل من جريان السيرة على التعامل مع معاملات الصبي بالصحة إذا كان مجرد آلة مخالف لما عليه المشهور من بطلان معاملة الصبي حتى لو كان مجرد آلة، والشاهد على ذلك ما ذكرناه في الدرس السابق ونقلناه من كلام العلامة بأنه لا يجوز للصراف أن يرجع المال للصبي مع أن الصبي مجرد قال، مع ذلك قال لا يرجعه له. وعدم جواز رد المتاع للصبي، يعني المقوم لا يجوز له أن يرجع المتاع للصبي مع أنه مجرد آلة، فهذا شاهد على أن مجرد كون الصبي آلة لا يوجب صحة المعاملة ولا يسوغ دفع المال إليه. هذا المناقشة الثالثة. المناقشة الرابعة وهي العمدة ولم يشر لها المصنف واضحا، وهي أن هذه السيرة على فرض جريانها مردوع عنها بالأخبار التي سبقت الإشارة إليها ذات الطوائف الأربع، فاتضح بالتالي عدم تمامية هذا القول الثالث. قال نعم ربما صحح سيد مشايخنا في الرياض هذه المعاملات إذا كان الصبي بمنزلة الآلة لمن له أهلية التصرف من جهة استقرار السيرة واستمرارها على ذلك. وفيه إشكال، الأشكال الأول أو المناقشة الأولى، من جهة قوة احتمال كون السيرة ناشئة من عدم المبالاة في الدين كما في كثير من سيرهم الفاسدة، والشاهد على ذلك ويؤيد ذلك ما يرى من استمرار سيرتهم على عدم الفرق بين المميزين وغيرهم، هذا أولا. ثانيا شاهد ثاني، ولا بينهم وبين المجانين، يعني الصبيان والمجانين. ثالثا، ولا بين معاملاتهم لأنفسهم بالاستقلال بحيث لا يعلم الولي أصلا ومعاملاتهم لأوليائهم على سبيل الآلية، مع أن هذه مما لا ينبغي الشك في فسادها. إذا كان الصبي غير مميز قطعا المعاملة باطلة، بالاتفاق. إذا كان الصبي مجنون قطعا المعاملة باطلة، وهكذا إذا كان مستقلا، مع أن هذه مما لا ينبغي الشك في فسادها خصوصا الأخير، يعني إذا كان الصبي ماذا؟ مستقلا، بالاتفاق. المناقشة الثانية، مع أن الإحالة على ما جرت العادة كالإحالة على المجهول، لماذا؟ لأننا لو استقرأنا السيرة وجدناها متفاوتة ذات أطوار مختلفة، فإن الذي جرت عليه السيرة هو الوكول إلى كل صبي ما هو فطن فيه بحيث لا يغلب في المساومة عليه. فمثلا يكلون إلى من بلغ 6 سنين شراء باقة بقل فقط، أو بيع بيضة دجاج بفلس، ولا يكلون إلى شراء الثياب والحيوانات وإلى آخر، مع أن كلام المستدل مطلق. وإلى من بلغ 8 سنين أو 8 سنين اشتراء اللحم والخبز ونحوهما، ولا يكلون إلى شراء الحيوانات وإلى آخر. وإلى من بلغ 14 سنة شراء الثياب بل الحيوان، بل يكلون إليه أمور التجارة في الأسواق والبلدان، ولا يفرقون بينه وبين من أكمل 15 سنة، ولا يكلون إلى من بلغ حتى 15 سنة شراء مثل القرى والبساتين، لأن هذه أمور خطيرة جدا، وبيعها إلا بعد أن يحصل له التجارب، يعني بلغ 40 سنة، بلغ أشده يا مولاي مثلا. ولا أظن أن القائل بالصحة هذا وهو صاحب الرياض يلتزم العمل بالسيرة على هذا التفصيل، يقول إذا 6 سنين كذا 8 سنين كذا، ما فصل، واضح كلامه، فهذا إشكال عليه. ثالث، وكيف كان، فالظاهر أن هذا القول أيضا مخالف لما يظهر منهم، هذا المناقشة الثالثة، مخالف لما عليه المشهور أو الإجماع. وقد عرفت سابقا في الدرس السابق حينما نقلنا كلام العلامة بطولة في التذكرة بعدم جواز رد المال إلى الصبي إذا دفعه إلى الناقد لينقده، أو المتاع الذي دفعه إلى المقوم ليقومه، مع أن الصبي مجرد آلة، هذا معناه أن حتى لو كان آلة لا يجوز دفع المال إليه، مع كونه غالبا في هذه المقامات بمنزلة الآلة للولي. وكذا حكم العلامة بالمنع من رد مال الطفل إليه ولو بإذن الولي، مع أنه بمنزلة الآلة في ذلك غالبا. القول الرابع يأتي يوم السبت، والحمد لله رب العالمين.